أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق طرحنا مسألة أن خروج المعتكف من المسجد اختيارا، هل يوجب بطلان الاعتكاف أو لا يوجب بطلان الاعتكاف؟ قلنا بأنه المعروف هو أنه يوجب بطلان الاعتكاف اختيارا عمدا، مو لحاجة. وظاهر إطلاق كلامهم أنهم يفرقون بين الخروج الكثير أو الخروج القليل، حتى الخروج القليل أيضا يكون موجب بطلان الاعتكاف. واستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن حقيقة الاعتكاف هي البقاء في المسجد، المكث في المسجد، فالخروج هنا في حقيقة الاعتكاف، وبالتالي يكون موجب لبطلانه. الأمر الثاني هو الروايات الناهية عن الخروج، باعتبار ما ذكروه من أن النهي عن المركب العبادي هذا يكون ظاهر في أنه إرشاد إلى الفساد والبطلان، إرشاد إلى الفساد والبطلان. عندما يقال لا تخرج في الاعتكاف يفهم منا أن الخروج يكون مفسد ومبطل من الاعتكاف، كما إذا قال لا تتكلم في الصلاة، لا تتكلم في الصلاة يفهم منا المانعية، هذا هم يفهمنا المانعية، فيكون الخروج مانع من الاعتكاف ومفسد المن للاعتكاف. هذا الدليل. قلنا في المقابل قد يقال فيما يرتبط بالأدلة اللي احنا أول ذكرناها، أول أدلة الناهية عن الخروج، قد يقال بأن هذه الأدلة صحيحة تنهى عن الخروج وفيها دلالة على منافاة الخروج المن للاعتكاف، لكن هذه المنافاة ممكن أن تفسر بتفسيرين. التفسير الأول اللي يبتني عليه القول بالبطلان بالخروج اللي ذهب إلى المشهور، هو أن يقال بأن المنافاة ناشئة من كون الاعتكاف متقوم باللعب، متقوم باللعب، فمع الخروج حينئذ يزول الاعتكاف ويبطل ماذا؟ الاعتكاف. المنافاة تنشأ من هذه الجهة. لكن هناك تفسير آخر ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن يقال بأن المنافاة تنشأ من أن المتكلم المعتكف هو ألزم نفسه بماذا؟ بالبقاء في المسجد واللبث في المسجد، ألزم نفسه، فرض على نفسه ذلك، ولأنه فرض على نفسه ذلك والشارع حكم بصحة اعتكافه لمعنى نفوذ ما فرضه على نفسه، فحينئذ يجب عليه تكليفا أن يعمل بما فرضه على نفسه من قبيل النذر، فيحرم عليه الخروج، لكن هذه الحرمة مجرد حرمة شنو؟ تكليفية، لا توجب ماذا؟ بطلان الاعتكاف لو خرج. حرمة تكليفية، مجرد حرمة تكليفية، لا توجب عليه بطلان الاعتكاف. ومثل لذلك مسألة الإحرام كما ذكرنا، قلنا أن هذا الثاني، الاحتمال الثاني، قد يؤيد بأمور ذكرنا في الدرس السابق الأمر الأول ولا نعيده. اليوم نذكر ماذا؟ الأمر الثاني، وهو هذا، مسألة أنه لو كان الحكم في الواقع هو بطلان الاعتكاف بالخروج، نفترض أنه في الواقع كان هذا هو الحكم، أن الخروج يوجب بطلان وفساد الاعتكاف، هذا بلازم فيه لازم، والملازمة بينهما واضحة، فإذا هذا اللازم ما موجود نستكشف شنو؟ أنه الملزوم أيضا شنو؟ لا وجود له، لا واقع له. لازم كون الخروج الاختياري موجب للبطلان وفساد الاعتكاف، لازمه أن تكثر الأسئلة عن ماذا؟ عن ذلك، أن تكثر الأسئلة عن ذلك، أن يسأل عن ذلك. ليش؟ لأنه في الخروج غالبا ما يتفق أن المكلف يخطأ، كثيرا ما يخطأ، يخرج عن الاعتكاف عن المسجد لقضاء حاجة، لكن يتأخر أكثر من شنو؟ الحد اللازم. واضح؟ هاي تحصل، غالبا تحصل لقضاء حاجة، يذهب لقضاء حاجة، مقدار هذا مقدار الضرورة، مقدار المتعارف، هو لا يبقى هناك، يقضي حاجته ويشرب سيجارة مثلا أو كذا جبنة، غالبا ما يصير هناك قضاء حاجة يشمل حتى هذا. خطأ في الشسمة، خطأ في ذلك، خطأ في الطريق، يخطأ في الطريق، يذهب من طريق طويل إلى لقضاء الحاجة، بينما هو الواجب عليه أن يذهب من طريق أقصر الطرق لذلك. يجلس ما يجوز للجلوس، خطأ كثير ما يصير. فلو كان هذا الخطأ، هذا الخروج الذي يقع فيه هذا الخطأ، لو كان موجب لبطلان الاعتكاف، تكثر عنا الأسئلة عادة. وإذا كثرت الأسئلة تكثر الأجوبة، ولا بد أن ينعكس علينا ويصل إلينا شيء منها، بينما ما وصل إلينا شيء من هذا القبيل أطلاقا. بخلاف ما إذا قلنا بأنه لا يوجد إلا الحرمة التكليفية، ماكو بطلان، وإنما هناك حرمة تكليف، يحرم الخروج تكليفا. حرمة تكليفية ما تستتبع شيء حتى يكثر السؤال عنها، ارتكب حرام عليه الاستغفار، وأكثر من هذا. البطلان شيء آخر، يستتبع عادة، يستتبع معرفة خصوصياته، متى يتحقق البطلان، متى لا يتحقق، فروع المسألة تكون كثيرة. فلازم افتراض أن البطلان متحقق بمجرد الخروج اختيارا، أن تكون هناك أسئلة عن الخصوصيات البطلان، عن الفروع الكثيرة التي يمكن أن تعرض ويبتلي بها المكلف عندما يعتكف، أن تكثر هذه الأسئلة وبالتالي تكثر الأجوبة، وأن يصل إلينا شيء من هذا القبيل. بينما لم يصل إلينا شيء، النصوص خالية، ماذا؟ خالية من ذلك، لم يرد في النصوص التعرض لشيء من ذلك. هذا يعني يستكشف منا أنه ما عندنا هيك حكم بماذا؟ بالبطلان، أنه يبطل الاعتكاف إذا خرج اختيارا خطأ ولو خطأ. وسيأتي كما قلنا تعميما العالم والجاهل، حتى الجاهل أيضا يبطل اعتكافه. فهذا في الحقيقة يكون مؤيد. لماذا؟ لأن الخروج لا يكون موجب لفساد الاعتكاف وبطلانه. الأمر الثالث أو القرينة الثالثة هو ما سيأتي من أنه بعض الموارد تم استثناءها كالخروج الحاجة. أكو أدلة كما سيأتي دلت على ماذا؟ على أن الخروج الحاجة، الخروج الجنازة، الخروج له عيادة مريض، ها مستثنات في أدلة خاصة كما سيأتي. استثناء هذه الموارد الظاهر دليل استثناءها هو أن استثناءها تم على أساس أهميتها واهتمام الشارعية. الشارع يهتم في مسألة التواصل الاجتماعي فيما بين الناس، فيهتم عيادة مريض عندها مهمة جدا، فيقدمها دائما على الاعتكاف، أو تشيع جنازة، أو قضاء حاجة خاصة مثلا. الشارع يهتم بهذا، فلنظر لأهميتها الشارع قدمها ماذا؟ قدمها على المجوز له. شنو جوز له؟ الخروج. قال ماكم مانع أن يخرج بهذه الأمور، فهو استثناء. هذا الاستثناء المناسب أن يكون استثناء من الحرمة التكليفية، يكون استثناء من حرمة تكليفية، بمعنى أن الخروج حرام تكليفا يستثنى منه الخروج للحاجة، الخروج لعيادة مريض، الخروج لحضور جنازة وأمثال هذه الأمور، فيكون استثناء من حرمة تكليفية. بينما لو قلنا بالبطلان بالخروج لكان هذا استثناء من حكم شنو؟ وضعي، واستثناء من حكم تكليفي، بمعنى أن الخروج يوجب البطلان إلا في هذه الموارد، إلا للحاجة، إلا لعيادة مريض، ما يوجب البطلان. الخروج يوجب بطلان الاعتكاف إذا قلنا بذلك، حينئذ الاستثناء يكون من الحكم الوضعي، واضح؟ من الحكم الوضعي. هذا ما متعارف الاستثناء من الحكم الوضعي، المتعارف والشائع هو الاستثناء من الحكم التكليفي في مسائل الضرورة والأهمية والكذا، فيقول له هذا حرام لكنه لأن هذا أهم أنا أستثني من الحرمة لأنه أهم. الترجيح بالأهمية يناسب أن يكون الاستثناء من الحكم التكليفي، بينما الاستثناء من الحكم الوضعي ما متعارف أن يستثني من الحكم الوضعي. مثلا ساجن مثل، أفرض أنه يستثني من الحكم ببطلان البيع الغرري حالة الضرورة، في حالة الضرورة يصح البيع الغراري، يعني يكون استثناء من بطلان البيع الغراري أو من الحكم بفساد الصلاة مع الاتيان بالمنافي، يستثني حالة الضرورة من الحكم بفساد الصلاة مع الاتيان بالمنافي. إذا جاء بالمنافي حكم بفساد الصلاة يقول لا أنا أستثني من حالة شنو؟ إذا جاء بالمنافي لضرورة مثلا. ما متعارف هذا الاستثناء من الحكم الماذا؟ من الحكم الوضعي. فهذا قد قرينا تضاف، قد قرينا في المؤيد، وهو أن المناسب لاستثناء هذه الموارد كما دلت عليه الأدلة هو أنه يكون استثناء من حكم تكليفي، استثناء من حكم تكليفي. الخروج حرام إلا في هذه الموارد، لا يكون حرام للأهمية، أهمية مبرر معقول جدا ومقبول لاستثناء من الحكم شنو؟ تكليفي. لكن الأهمية ليست مبرر متعارف، سماذا يقول ممكن يحصل، لكن ليست مبرر متعارف للاستثناء من الحكم شنو؟ الوضعي. الحكم الوضعي إلا مقتضياته، إلا ملاكاته الخاصة، ما له معنى أن يستثنى من حالة الضرورة أو حالة الحاجة أو حالة ماذا، حالة عيادة مريض وأمثاله. ما أريد أكد مرة أخرى، ليس المقصود بهذا الكلام وأن هذا محال أن يقع، لا ممكن أن يقع، لكنه غير متعارف، فيكون أيضا قضية معيدة للاحتمال الثاني والتفسير الثاني في هذه الأدلة التي تنهى عن ماذا؟ تنهى عن الخروج من المسجد في أثناء الاعتكاف. الذي نريد أن نقوله هو هذا، هو أنه يجب علينا أن نحدد هذه المسألة الجوهرية والمهمة جدا، أن الاعتكاف هل يتقوم باللبث أو لا يتقوم باللبث؟ وليس مقصودنا باللبث هنا هو اللبث آنما يعبرنا عن أصل اللبث، لا، المقصود هو اللبث طيلة مدة الاعتكاف. إذا اعتكف 3 أيام هل الاعتكاف في هذه الأيام 3 يتقوم باللبث؟ ومعنى أنه يتقوم باللبث معنى أنه يزول الاعتكاف بزواله، يعني بمجرد أن يخرج لا ينتفي الاعتكاف، حقيقة الاعتكاف تنتهي بعد ما في اعتكاف. فإذا لبث في المسجد ساعة إذا لبث في المسجد ساعة، هذا اعتكاف، اعتكاف في المسجد لمدة ساعة. ماذا يقول الاعتكاف الشرعي؟ اعتكاف بقاء في المسجد. إذا خرج من المسجد بعد ساعة مش انتفى اعتكاف، انتفى هذا الاعتكاف. وإذا عاد إلى المسجد بعد ذلك ولبث فيه ساعة أخرى هذا اعتكاف آخر، اعتكاف جديد، مو استمرار لذلك الاعتكاف الشنو الأول، اعتكاف جديد، لأن قوام الاعتكاف بالبقاء في المسجد، فالخروج يكون منافيا له. إذا نوى الاعتكاف ثلاثة أيام هذا لا يتحقق إلا بأن يبقى ثلاثة أيام، لا يتحقق إلا بأن يبقى ثلاثة أيام ويلبث في المسجد ثلاثة أيام. فإذا خرج بطل الاعتكاف، بمعنى أنه زالت حقيقة الاعتكاف، لأن الاعتكاف متقوم باللبث، متقوم باللبث. هذا احتمال. احتمال آخر يقول لا، أن الاعتكاف ما متقوم باللبث، ما متقوم منه، ليس الاعتكاف متقوما، بل اللبث واجب فيما لا في الاعتكاف وليس متقوما فيما لا باللبث. إذا قلنا بالأول كن نلتزم بلوازمه، إذا قلنا بأن الاعتكاف متقوم منه لا بد أن نلتزم بلوازمه، ولازمه ماذا؟ لازمه هذا أن الخروج مطلقا على الإطلاق، عمداً، اختياراً، سهواً، نسياناً، جهلاً، إكراهاً، في كل الحالات، حتى لحاجة لولا الدليل، دليل نجلي بعدين، حتى لحاجة، ضرورة عرفية عقلية منافية للاعتكاف، ويحكم بانتفاء الاعتكاف بتحققه. نعم هو لا يكون حراما هذا الخروج إذا كان إلى مبرر شرعي، لا يكون حرام، لكنه يكون ما لا يكون موجب لبطلان ماذا؟ لبطلان الاعتكاف وزوال الاعتكاف حقيقة. نعم ما خرج بالدليل لا زوال نلتزم فيه، وسيجي توجيه ما خرج بالدليل لا بد من الالتزام به، والدليل دليل على مسألة شنو؟ مسألة اللي يجمعها عنوان شنو؟ عنوان الحاجة، ولو كانت حاجة عرفية اجتماعية، عنوان الحاجة دل الدليل على أنه الخروج لحاجة لا يبطل الاعتكاف. سأل لنا عبد الله يبطل الاعتكاف لن سيجي الكلام به، دل الدليل على جواز الخروج، خلقول إجي جواز الخروج إذن للحاجة من المسجد، فما دل عليه الدليل نلتزم به، ما لم يدل عليه الدليل كن طبق عليها القاعدة أن الاعتكاف متقوم باللبث، فالخروج منافي لمن؟ للاعتكاف. هذا نلتزم به في صورة العمد والاختيار، في صورة الجاهل مهما كان الجاهل، في صورة النسيان، في صورة الإكراه، بل في صورة الحاجة أكو دليل دل عليه يجي علاجه يجي كلام به، فلا بد أن نلتزم بهذا الشيء. هذا إذا قلنا بأنه متقوم بالله، أما إذا قلنا بأنه غير متقوم بالله، غير متقوم بالله، فحينئذ مقتضى القاعدة أن الخروج لا ينافي الاعتكاف، أن الخروج لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاعتكاف. نعم هو حرام، حرام تكليفا، لكنه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاعتكاف، فلا يبطل الاعتكاف بالخروج، لا يبطل الاعتكاف بالخروج، سواء كان الخروج عمدا اختيارا لا يبطل به. نعم يرتكب حرام، وإذا كان هو معذور في خروجه حتى الحرمة أيضا تزول، فلا أكو بطلان الاعتكاف ولا أكو شنو؟ حرمة، عندما يكون معذور كما ذكر عن نسيان أو عن جاهل أو عن إكراه فلا حرمة ولا بطلان. لا يبطل الاعتكاف بماذا؟ بالخروج. لماذا؟ لأنه غير متقوم بالخروج، فلا بد أن نلتزم بهذا أن الخروج مطلقا لا يكون مبطلا للاعتكاف إلا ما خرج شنو بالدليل، إلا إذا دل دليل على أن فلان شيء هو مبطل من للاعتكاف. من هنا يظهر أن الالتزام بأن اللبث مقوم للاعتكاف، هكذا بعضهم التزم أن حقيقة الاعتكاف هي اللبث، الالتزام بهذا مع الالتزام بعدم المبطلية في حالتين النسيان والإكراه لا يجتمعان. الاعتكاف متقوم باللبث، لكن من يجي إلى الخروج نسيانا أو الخروج عن إكراه يقول بأنه هذا لا يكون مبطل علما مبطل للاعتكاف مع عدم وجود دليل يدل على عدم المبطل. لو أكو دليل نقول يكون النسيان والإكراه حال حال الحاجة لسيج الكلام بها، لكن ما أكو دليل بالنسيان والإكراه. وإذا ما كنت دليل كنت طبق هذا أن الاعتكاف متقوم باللبث أو غير متقوم باللبث. فإذا قلنا أنه متقوم باللبث حينئذ يكون الخروج عن نسيان أو عن إكراه كالخروج عن ماذا؟ كالخروج عن عمد يكون موجب علما موجب لانتفاع حقيقة الاعتكاف عندما يتحقق، وحينئذ لا بد أن نلتزم بماذا؟ ببطلانه، لأن نلتزم بعدم المبطلية وأن الخروج عن نسيان لا يبطل الاعتكاف، بإمكانه أن يرجع ويكمل الاعتكاف. هذا لا ينسجم مع الالتزام بأن حقيقة الاعتكاف متقومة بماذا؟ باللابث، مع الالتفات لأنه ما عندنا دليل يدل على عدم المبطلية في ماذا؟ في النسيان والإكراه. هذا من جهة. أيضا من جهة أخرى أن الالتزام بعدم المبطلية، الالتزام بعدم كونه متقوم باللبث، الاعتكاف غير متقوم باللبث، ليس متقوما باللبث، مع الالتزام بالمبطلية، لاحظوا ياي، في حالة الجهل، خصوصا إذا كان الجهل عن قصور لا عن تقصير، الالتزام بهذين الأمرين أيضا مما لا يجتمعان، مع ملاحظة أنه لم يرد دليل على عد على 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 المبطلية في صورة الجاهل، ما عد دليل على المبطلية في صورة الجاهل، خرج جاهلا بالمبطلية، ما عد دليل يقول بأن هذا الخروج مبطل. وإذا ما عدنا دليل فنرجع للقاعدة، يعني نقول بأنه هل الاعتكاف متقوم باللبث أو لا؟ فإذا قلنا بأنه غير متقوم باللبث ليش نحكم بالمبطلية؟ لماذا نحكم بمبطلية الخروج وغير متقوم بالماذا؟ خلينا نقول بأنه هذا خرج جاهلا وهذا لا يجب بطلان الاعتكاف، وحيث أنه جاهل ومعذور، إذا كان معذور فحينئذ لا حرمة عليه أيضا، وإن لا تكون عليه حرمة شنو؟ تكليفية. لكن لماذا نلتزم بالمبطلية؟ لا دليل يدل على المبطلية ولا القاعدة تقتضي المبطلية، إذا قلنا بأن الاعتكاف غير متقوم باللبث. إذن عندما نختار واحد من هذين الأمرين لابد أن نلتزم بلوازمه. إحنا نريد نشوف بأنه إذا اخترنا واحد من هذين نقدر نلتزم بهذه اللوازم أو 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 عندنا أدلة تمنعنا من الالتزام بهذه اللوازم. الصحيح من هذين الأمرين الظاهر والله العالم هو الأول، بمعنى أن الاعتكاف متقوم بماذا؟ باللبث. حقيقة الاعتكاف هي اللبث، حقيقة الاعتكاف هي اللبث. فإذا نوى الاعتكاف في المسجد، الاعتكاف في المسجد لهذه المدة التي فرضها على نفسه هذا متقوما بأن يلبث ويبقى في المسجد خلال هذه المدة، فإذا خرج تنتفي هذه الحقيقة لأنه لم يلبث في هذه المدة في المسجد، وإنما لبث في قسم منها، لم يلبث هذه المدة في المسجد. الظاهر والله العالم أن الاعتكاف متقوم بماذا؟ باللبث، حقيقته اللبث، ليس له حقيقة أخرى الاعتكاف إلا اللبث. الاعتكاف يعني اللبث، العكوف على الشيء، واللبث والمقام ما شئت فعبر. فالظاهر أنه متقوم باللبث، وأنه ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء اللبث المتحقق بماذا؟ بالخروج. فإذا خرج ينتفي ماذا؟ ينتفي الاعتكاف. الظاهر هو ذلك. و وحينئذ لا بد أن نلتزم بهذه الأمور، أن الخروج مطلقا مانع من الاعتكاف، مقتضى إطلاق المانعية هو شمولها لكل الصور وكل الحالات، علم، جهل، نسيان، إكراه إلى آخره، مع مستثنى من ذلك فقط ما دل الدليل على ماذا؟ على جوازه، وهو الخروج من الحاجة. في صورة العلم والجهل والإكراه والنسيان ماكو دليل، فنلتزم بماذا؟ بالمبطلية. ماكو دليل على مقصودي يدل على أو يفهم منه عدم المبطلية، فنلتزم بماذا؟ بالمبطلية، لأن الاعتكاف متقوم بماذا؟ متقوم باللبث، وأن الخروج ينافي الاعتكاف. نعم، استدلوا على عدم المبطلية في صورة النسيان والإكراه ببعض الوجوه سيأتي التعرض لها. طبعا المعروف والمشهور هو أنه يفرقون بين حالة الاختيار والجهل، العلم والجهل، وبين حالة النسيان والإكراه. في حالة العلم والجهل قالوا بالمبطلية، أن الخروج الاختيار يكون ماذا؟ مبطل، وكذلك عن جهل أيضا يكون مبطل، لكن الخروج نسيان قالوا لا ليس مبطل، الخروج عن إكراه قالوا أنه ليس مبطل. هذا عدم المبطلية في الخروج عن نسيان أو عن إكراه ليس لدليل خاص، ليس لدليل يدل على جواز الخروج عن نسيان أو جواز الخروج عن إكراه، بحيث يفهم منا عدم المبطلية، وإنما لوجوه أخرى سيأتي حديث الرفو عن ثالث كما سيأتي. أيضا في صورة النساء ما قدر الخاص يدل على عدم المبطلية، هذا اللي أعد أقول الآن. انتهى الوقت. الشيء الوحيد هو أنه الدليل موجود في قضية الحاجة، خروج الحاجة، يعني ما يشمل خروج تشييع الجنازة وأمثاله. الكلام هنا يقع أن الدليل الدال على الخروج للحاجة هل يعني أن هذا الخروج لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف، أو لا أنه ينافي الاعتكاف لكنه يستثنى هذا الخروج من ماذا؟ من المنافات. الخروج ينافي الاعتكاف إلا هذا الخروج، هذا الخروج لا ينافي ماذا؟ الاعتكاف. هذا الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كلام للإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في نهج البلاغة، ذكره في مقام ذم الدنيا، لكن تعرض فيه لشيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كيف يتعامل، كيف كان يتعامل مع الدنيا. يقول: لقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاء فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم منزلته. جاء في الدنيا مع خاصته، يعني مع خصوصية موجودة لك رسول حبيب الله ونجي الله إلى آخره، إذ جاء فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم منزلته، فلينظر ناظر بعقله. يخلي يتأمل الإنسان بعقله أنه هاي الحالة، أن النبي مع خاصته ومنزلته صلى الله عليه وآله وسلم جاع في الدنيا وزويت عنه زخارفه. يقول خلي دائما الإنسان في هذه القضية ويراجع عقله ويسأل نفسه: فلينظر ناظر بعقله، أكرم الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أكرمه بذلك يعني جعله يجوع في هذه الدنيا، أم أهانه؟ واحدة من الاثنين، لو أكرمه بذلك لو أهانه بذلك، أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم وافترى وأتى بالإفك العظيم إذا قال أهانه بذلك. وإن قال أكرمه بأن جعله يجوع في الدنيا إكراما له إكراما له، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس إليه. فليعلم هذا الإنسان بعقله أنه إذا قال أكرمه بذلك معناه أنه أهان غيره ممن بسط له الدنيا وزواها عن ماذا؟ عن أحب الناس إليه وأقربهم إليه، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: انظر إلى الدنيا هكذا، انظر إلى الدنيا بهذا المنظار، وعندما تبسط الدنيا للإنسان هذا يعني حسب هذا الكلام أن الله قد أهان هذا الشخص عندما بسط له الدنيا. لماذا؟ لأنه لا يعقل أنه يكرمه ببسط الدنيا له ويمنعها ماذا؟ على رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان بسط الدنيا إكراما لكان أحق الناس بذلك هو أقرب الناس إليه وأحبهم إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون أحب الناس بذلك. لكن بسط الدنيا ليس إكراما للإنسان، إهانة للإنسان. هكذا ينظر الإمام سلام الله عليه إلى ماذا؟ إلى الدنيا وزخارف الدنيا، هي نوع من الإهانة، نوع من نقول إهانة، نوع من الاختبار، نوع من الابتلاء. ينجح الإنسان في هذا الابتلاء ولا ينجح، هذا المهم، هذا المهم، ينجح بهذا الابتلاء ولا ينجح بهذا الابتلاء. وصلى الله عليه وسلم.